بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا تفسيري وهو الجامع لأحكام القرآن القرطبي رحمه الله تعالى. والسارق والسارقة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. قال فيه 27 مسألة. الأولى قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما الآية، لما ذكر تعالى أخذ الأموال بطريق السعي في الأرض والفساد ذكر حكم السارق من غير حراب على ما يأتي بيانه أثناء الباب، وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة،
يعني لما ذكر السارقة في الحرابة في الإفساد العام اللي هم المحاربون، فهم يأخذون أموالا ويقتلون أنفسا ويرهبون الناس، فكان للسارقة حكمه الخاص هنا، وهو أنه تقطع يده ورجله من خلاف، وليس هذا حدا في السرقة بعموم، إنما هذا لمن كان محاربا، لمن كان مفسدا في الأرض فأخذ الأموال، فهذا جزاء لا تقطع يده اليمنى، إنما هذا جزاء ماذا؟ تقطع يده ورجله من خلاف. إذن الحرابة أعلت حده. طيب، لما ذكر الحكم هذا أردفه ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك بحكم السارق من غير حراب. نعم.
قال: وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقة عكس الزنا على ما نبينه آخر الباب.
نعم، يعني في نكتة، يعني قال هنا السارق والسارقة، طب وهناك قال إيه؟ الزانية والزان. نعم.
وقد قطع السارق في الجاهلية،
يعني الغالب أن المرأة لها دور في الدعوة وموافقة والإغراء. نعم.
وقد قطع السارق في الجاهلية،
لأن السارقة في معروفة في الرجال أكثر ولأنه أقوى على مثل هذا، المرأة ما تطلق أسوارا وتذهب تأخذ من البيوت خفاء، ولا مثلا تراها كالرجل منتشر في وسائل المواصلات في الطرقات في كذا، يعني غالب النساء اللواتي عندهن ذلك، إنما يكون أمرهن أخف بكثير مما يكون من أمر الرجال، إذ مجالات الرجال أوسع. نعم.
وقد قطع السارق في الجاهلية، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأمر الله بقطعه في الإسلام، فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان ابن عبد الأسد من بني مخزوم، وقطع أبو بكر يد اليمنى الذي سرق العقدة، وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن ابن سمرة، ولا خلاف فيه.
وقطع أبو بكر يد اليمني.
وقطع أبو بكر يد اليمني الذي سرق العقد، وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن ابن سمرة، ولا خلاف فيه. وظاهر الآية العموم في كل سارق، وليس كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقطع يد السارق إلا.
يعني ظاهر الآية العموم في كل سارق، يعني لو قال العموم في كل سارق ومسروق وليس كذلك، لأن النبي وضع حدودا لهذا الحد. نعم، هو اسمه سارق إذا سرق أقل من القدر الذي تقطع فيه اليد، هو اسمه سارق وهو آثم، أما الحد فإنه يكون في ماذا؟ في من سرق قدرا معينا معلوما. نعم.
في الحاشية يعلق على خبر القطع،
يقول إيه؟
قال: كذا قال المصنف رحمه الله: وإنما قطع يد ابن سمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو، أخرجه ابن ماجه، وقد ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة، والذهبي في تجريد الصحابة بهذا الاسم، وخبر عمرو هذا أورده الماوردي في النكت والعيون معطوفا على خبر قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم للخيار ابن عدي ومرة بنت سفيان، ونقله عنه المصنف، ولفظه فيه: وقطع عمر كذا، وهو محرف عن عمرو بن سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة، فذهب وهم المصنف إلى أن الخبر عن عمر ابن الخطاب، فقال: وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن.
نعم.
قال: وظاهر الآية العموم في كل سارق، وليس كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فبين أنه إنما أراد بقوله
يعني معنى هذا نحن نأخذ من هذا الدليل على أن السنة تخصص القرآن. نعم.
إنما فبين أنه إنما أراد بقوله والسارق والسارقة بعض السراق دون بعض، فلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار أو فيما قيمته ربع دينار. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي وأبو ثور. وقال مالك تقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم، فإن سرق درهمين وهو ربع دينار من حطاط الصرف لم تقطع يده فيهما، والعروض لا تقطع فيهما إلا
سرق درهمين وهو ربع دينار لحطاط الصرف لم تقطع يده فيهما، لأن المنصوص ثلاثة دراهم. نعم.
والعروض لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم، قل الصرف أو كسر. فجعل مالك
حتى لو اختلفت الايه قيمة العملة يعني قل الصرف أو كسر، فجعل مالك الذهب والورق كل واحد منهما أصلا بنفسه، يعني لو جي ياخذ الدراهم فأخذ درهمين فلا تقطع يده، حتى لو كانت درهمان تساويان ماذا ربع دينار، ولو جاء يسرق ربع دينار خلاص من الذهب قطعنا يده، حتى لو كان ربع دينار يساوي درهما، لو افترضنا ان الصرف يختلف والقيمة تختلف، فيبقى الذهب كذهب والفضة كفضة، مثل الزكاة مثلا، عندك مثلا كذا وثمانين جرام ذهب ما نقولش نقيمها بالفضة مئة درهم من الفضة، لا انت عندك ذهب بلغ النصاب يبقى تطلع منه حتى ولو كانت قيمة ده، يعني مثلا هتبقى قيمة ده بالفلوس عندنا مثلا وليكن 50,000، لو جينا نترجمها الفضة مثلا 100 درهم اللي هو 595 جرام هيطلع مثلا 8,000 مثلا، نقول لا خلاص طالما قيمة الذهب هنا 50 واخد بالك وهنا الـ 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 الفضة ب8 اللي هي مثلا اي نعم الفضة اللي هي ب8 يبقى نخرج ما يساوي الـ8، لا انت الذهب تخرج ما عندك. طب والفضة، طب لو عندك الفضة 100 درهم ولكن هذه لا تساوي الا 10 جرام من الذهب يبقى نقول تخرج من الفضة دون النظر إلى هذا. لكن لما نيجي بقى نخرج الفقير هي دي اللي هتبقى مسألة مشكلة، نخرج بقيمة الذهب ولا بقيمة الفضة؟ طبعا الفقهاء يقولون بالأحظ للفقير، الأحظ أنها هتقيمها بإيه؟ بالفضة، لأن هذا كذا هيأتيك من يقول الفضة لم تعد معاملة أصلا ولا معتبرة عند الناس الآن في التعامل، معتبر عند الناس الآن الذهب، ودي كانت أثمان والثمانية الآن هي الذهب، يبقى نعتبر بالذهب، وإنما الفضة لم تعد ثمنا أصلا دلوقتي فلا تدخلها في الباب. يقال لهم الشارع يعلم هذا، وأنه سيأتي يوم يكون كذا وكذا، خد بالك، وعليه فتبقى هذه الفضة محل تقييم إلى آخر الزمان، وهذا الأقرب والأسلم. نعم. فالإمام مالك يقول من جهة الدراهم لو سرقت درهمين لا تقطع يدك وإن كانت تساوي ربع دينار. نعم.
قال فجعل مالك الذهب والورق كل واحد منهما أصلا بنفسه، وجعل تقويم العروض بالدراهم في المشهور. وقال أحمد وإسحاق إن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق غير الذهب والفضة فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الورق قطع، وهذا نحو ما صار إليه مالك في القول الآخر. والحجة والحجة للأول حديث ابن عمر أن رجلا سرق حجفة فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقومت بثلاثة دراهم. وجعل الشافعي حديث عائشة رضي الله عنها في الربع دينار أصلا رد إليه تقويم العروض لا بالثلاثة دراهم على غلاء الذهب ورخصه، وترك حديث ابن عمر لما رآه والله أعلم من اختلاف الصحابة في المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن عمر رضي الله عنهما يقول ثلاثة دراهم، وابن عباس رضي الله عنهما يقول 10 دراهم، وأنس رضي الله عنه يقول 5 دراهم، وحديث عائشة رضي الله عنها في الربع دينار حديث صحيح ثابت لم يختلف فيه عن عائشة رضي الله عنها إلا أن بعضهم وقفه ورفعه من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته، قاله أبو عمر رضي رحمه الله وغيره. وعلى هذا فإن بلغ العرض المسروق ربع دينار بالتقويم قطع سارقه، وهو قول إسحاق،
فقف على هذين الأصلين فهما عمدة الباب وهما أصح ما قيل فيه. وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري لا تقطع يد السارق إلا في 10 دراهم كيلا أو دينار ذهبا عينا أو وزنا، ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك الرجل. وحجتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قوم المجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن يومئذ 10 دراهم. أخرجهما الدارقطني وغيره. وفي المسألة قول الرابع وهو ما قاله الدارقطني عن عمر قال لا تقطع الخمس إلا في 5. وبه قال سليمان بن يسار وابن أبي ليلى وابن شبرمة. وقال أنس بن مالك قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته 5 دراهم. وقول الخامس وهو أن اليد تقطع في 4 دراهم فصاعدا، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري. وقول سادس وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه، قاله عثمان البتي. وذكر الطبري أن عبد الله ابن الزبير قطع في درهم. وقول سابع وهو أن اليد تقطع في كل ما له قيمة على ظاهر الآية، هذا قول الخوارج وروي عن الحسن البصري وهي إحدى الروايات 3 عنه، والثانية كما روي عن عمر.
الخارجي إذا سرق من خارجي، لما خارجي سرق منك فأنت كافر عنده فلا تقطع اليد لأن أنت كافر، فمباح المال والدم. ولهذا كان أعضاء جماعة التكفير كما أخبرنا بعض الإخوة كان في السجن يعني معهم زمان يسرقون من الإخوة، يسرقون يأخذون طعامهم ويأخذون متاعهم بدعوى أنهم إيه أن أموالهم مباح. فالخارجي وإذا سرق من الخارجي لأن من عدا الخوارج كفار عنده. نعم.
قال وهي إحدى الروايات 3 عنه، والثانية كما رواه رمية عن عمر، والثالثة حكاه قتادة عنه أنه قال تذاكرنا القطع في كم يكون على عهد زياد فاتفق رأينا على 2. وهذه أقوال متكافئة، والصحيح منها ما قدمناه لك. فإن قيل قد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فالصحيح أن الوارد في الأحاديث 1/4 دينار 3 دراهم المجن، والصحيح أن مرجع هذا كله إلى 1/4 دينار الذي كانت قيمته 3 دراهم، والذي كان قدر المجن في ذلك يساوي 1/4 دينار، فالأصل في ذلك 1/4 دينار، وينظر ما يكافئ 1/4 دينار في كل عصر من العصور، فمن سرق ما قيمته 1/4 دينار فإنه تقطع يده في ذلك. نعم. وكثير ما يقع منهم ذلك، كثير يعني ما يقع منهم، فيكون هذا من باب الإلزام، إلزامهم بنقض قاعدته. نعم.
فإن قيل قد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده،
يعني كأن هذا مخالف للتحديد. نعم.
وهذا موافق لظاهر الآية في القطع في القليل والكثير. فالجواب أن هذا خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير كما جاء في معرض الترغيب بالقليل مجرى الكثير في قوله عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا.
لا أن من سرق حبلا ستقطع، لكن هذا من باب بيان التحذير، يقول والجواب أن هذا خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير كما جاء في معرض الترغيب بالقليل مجرى الكثير، وليس أن هذا إنما هو حد في الحد الذي تقطع به يد السارق، إنما هذا تحذير. نعم.
في قوله عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاه،
ولهذا البعض يفسر بيضة ببيضة السلاح التي تكافئ ماذا؟ تكافئ 1/4 دينار، وعليه يحمل حديث يسرق البيضة التي تكافئ هذا ويسرق الحبل الذي يكافئ هذا، فليكون معارضا لهذه الأخبار، لكن على كل هو خرج مخرج التحذير من هذا. نعم. نعم. اللي هو البيضة من بيضة السائب، من أقول لك يعني اللي يرى يعني هذا اللي يرى أن البيضة من بيضة السائب من أجل أن أن توافق الربع دينار أو أول هذا التأويل من أجل هذا، لكن الظاهر هو الظاهر. نعم.
قال في قوله
عليه مخرج هذا مخرج التحرير وليس بيان للحد الذي تقطع في يده السارق. نعم.
في قوله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاط بنى الله له بيتا في الجنة. وقيل إن ذلك مجاز من وجه آخر، وذلك أنه إذا ضري بسرقة القليل.
وما في أحد هيبني مسجد كما في حصق قطاع، يعني النبي يقول: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطاع عش طائر بنى الله له بيتا في الجنة. هل هو في مسجد عش طائر؟ لا، لكن إشارة يعني إلى أن من بنى مسجدا فصلي فيه ولو كان صغيرا بنى الله له بيتا في الجنة، لكن ما في مسجد كعش. كذلك أيضا من سرق سرقة تستوجب حدا فإنه ملعون في ذلك. والمعنى فلما قال يسرق البيضة يسرق الحبل، بيان أنه تقطع يده في أقل الأشياء التي هي ربع الدينار، لكن هذا إنما أشير به إلى استوجابه لاستحقاق للمؤاخذة بأدنى شيء. نعم.
وقيل إن ذلك مجاز من وجه آخر، وذلك أنه إذا ضري بسرقة القليل سرق الكثير فقطعت يده. وأحسن من هذا ما قاله
هذا القول جيد، يعني يسرق البيضة تقطع يده، يسرق البيضة فيتجرع على سرقة ما هو أكثر فتقطع يده، فيكون سرقة البيضة سبب في قطع يده، سبب في تحصيل ما تقطع به يده، وليس أنه تقطع يده فسرق. هذا وجه جيد أيضا. نعم.
وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذكره البخاري في آخر الحديث كالتفسير، قال: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل، كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
تمام.
قال القرطبي: قلت كحبال السفينة وشبه ذلك والله أعلم.
نعم. والأصل هو الظاهر، يعني الأصل هو الظاهر، عمل بالظاهر، لكن على كل هذه التأويلات يعني كأن الجميع، لماذا أول هذا؟ أن الجميع متفق أنه لا تقطع يده في البيضة المعروفة ولا في الحبل الذي لا قيمة له. طيب بقي تأويل الحديث، فهذا يؤولها بأن هذا سرقة البيضة تفضي إلى سرقة أكثر، والبعض يقول أن هذه بيضة الحديد التي تساوي ربع دينار، والبعض يقول هذا فقط من باب التحذير والبيان وليس من باب الحد. طيب نقف عند المسألة الثانية.